جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ هذا استفهام، وهذا من تنويع الخطاب لهؤلاء المنكرين للبعث، فالله سبحانه وتعالى يسائلهم ويستفهم منهم استفهاما تقريريا. أأنتم، فهما همزتان، الهمزة الأولى همزة الاستفهام والثانية في أصل الضمير، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والجواب معروف مسبقا، كما قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فخلق السماوات والأرض أعظم بكثير من خلق الناس، فالله تعالى ينعى على هؤلاء المنكرين للبعث المستبعدين له بقولهم: من يحيي العظام وهي رميم، بأن الذي خلق السماوات الشداد قادر على أن يخلقهم وأن يعيد خلقهم، كما قال في الآية الأخرى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، وعلل ذلك بأنه وهو أهون عليه. ففي هذا إقامة لحجة عقلية حسية على هؤلاء المنكرين للبعث. ويقول في الآية الأخرى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فلا ريب أن الجواب بلى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم إنه سبحانه وتعالى بين كيفية خلق السماء فقال بناها على أي صفة؟ جاءت الآيات بعدها مفسرة لذلك، ومعنى بناها أي شيدها وأقامها، رفع سمكها فسواها، ومرجع الضمير إلى السماء، والمراد بالسمك أي الارتفاع كما نقول نحن السمك، فالسمك هو السمت والمراد به الارتفاع، وقيل أن السمك المقصود به السقف. رفع سمكها، فما بين السماء والأرض مسافة هائلة طويلة، فالله تعالى قد رفع السماء، رفع سمكها فسواها، ومعنى سواها أي جعلها معتدلة الأرجاء واسعة الفناء لا فطور فيها ولا تفاوت، والناظر في هذا السماء يسرح طرفه في أرجائها ويعجب من دقة الخلق ومتانته، فهي عالية البناء واسعة الأرجاء لا يجد فيها الإنسان أدنى ثقب، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ يعني من شقوق وصدوع، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فيكل الطرف عن أن يعثر على مقدار ثقب إبرة في هذه السماء المحكمة، فهي آية عظيمة، ولهذا ندب الله المؤمنين إلى التفكر، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت. طيب، وهذا يدلنا على طريقة القرآن في بناء العقيدة، وهو أنه يوجه العقول والأنظار إلى مظاهر الربوبية ليحصل بذلك توحيد الألوهية. ثم قال سبحانه: ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن ليلها وضحاها مرجع الضمير إلى أقرب مذكور إلى السماء. ما معنى أغطش ليلها؟ أغطش ليلها يعني جعل ليل السماء مظلمة، فمعنى أغطش بمعنى أظلم، يعني جعل ليل السماء مظلمة، أغطش ليلها. وأخرج ضحاها، ما معنى أخرج ضحاها؟ يعني أظهر ضحاها بنور الشمس، فالشمس إذا بدت في السماء بان الضحى وأسفر المكان، وإذا احتجبت الشمس عن هذه السماء عادت الظلماء، وهي دورة متكررة في اليوم والليلة، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وفي هذا حكمة بالغة في تعاقب الليل والنهار يطول المقام بذكرها، لكنها لا تقوم حياة الآدميين إلا بها، فإذا اختل ذلك حصل اضطراب في الحياة البشرية، ولهذا قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ وقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ فحياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة النبات تتأثر بتعاقب الليل والنهار كما هو معروف، وكما كشفت عن العلوم الحديثة بأوضح ما يكون، ولهذا يحسن أن يكون لطالب العلم نوع اطلاع على البحوث الحديثة في علم الفلك وفي علم الفيزياء وفي علم وظائف الأعضاء وفي علم النبات وفي مختلف العلوم الحديثة، لأنها لا تزيد المؤمن إلا إيمانا، وإن كانت لا تزيد الكافرين إلا ضلالا، كما قال ربنا عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالمؤمن صاحب القلب المفتوح تزيده هذه المكتشفات وهذه الحقائق العلمية إيمانا بقدرة الله عز وجل وكمال ربوبيته. وقد ألف بعض الملحدين قبل نحو 50 سنة كتابا سماه الإنسان يقوم وحده، كاتب شيوعي يريد أن يبين أن الإنسان مستغن بنفسه وأنه ليس بحاجة إلى إله، فألف أحد الناس كتابا ردا عليه بعنوان الإنسان لا يقوم وحده. وهذا الذي ألف الكتاب رجل من النصارى، لكن عنده الإيمان بالربوبية، واعتضد بالعلوم الحديثة والكشوف العلمية على بيان حاجة الإنسان إلى الرب، وسمى كتابه الإنسان لا يقوم وحده، وترجمه بعض المعربين باسم العلم يدعو إلى الإيمان، وهو كتاب مفيد، وإن كان قديما قد مضى عليه كما قلت لكم نحو نصف قرن، لكنه مفيد لأنه يوقف المؤمن ويوقف طالب العلم على حقائق مذهلة من خلق الله عز وجل وحكمته ودقيق صنعه وتدبيره في الأنفس وفي الآفاق، فهذا يزيد المؤمن إيمانا. قال والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ معنى دحاها أي بسطها، وقيل حرثها وشقها، وها هنا إشكال مشهور، أتدرون ما هو؟ هو ما يتعلق بخلق السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ثم قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فهذا الترتيب يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم خلق السماء، والذي بين أيدينا ها هنا أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بذكر السماء فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فجعل ذكر الأرض بعد ذكر السماء، وهذا في ظاهره مخالف لما ذكره في سورة فصلت، ولأجل هذا الإشكال فيها نوع تكلف وتعسف. فمنهم من قال إن معنى قوله والأرض بعد ذلك معناها قبل ذلك، ولا يخفى يعني التأويل الشديد في هذا بأن يقلب اللفظ إلى ضده، ولو شاء الله لقال قبل ذلك. وقال بعضهم ويروى هذا عن مجاهد: والأرض مع ذلك، فجعل بعد بمعنى مع. ولكن الجواب عن هذا هو ما قاله حبر هذه الأمة وترجمان القرآن أن الخلق غير الدحو، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولا ولم يدحها، ثم استوى إلى السماء فخلقها وسواها، ثم بعد ذلك دحى الأرض، ثم بعد ذلك دحى الأرض، فيكون سبحانه خلق الأرض في يومين كما أخبر في سورة فصلت، لكنه خلقها في يومين من غير دحو، ثم بعد ذلك استوى إلى السماء فخلقها وسواها كما أخبر، ثم دحى الأرض، وبذلك يزول الإشكال. فهو في هذه الآية لم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، وإنما ذكر وصفا معينا وهو الدحو، والأرض بعد ذلك دحاها. وقلنا إن معنى دحاها بمعنى شقها وبسطها، ويدل على ذلك ما بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها. فكأن هذه العملية تمت بعد خلق السماء، وهو إخراج مائها بأن جعلها تتفجر ينابيع ويجري فيها الماء من الأنهار وغير ذلك، وأخرج هذه النباتات الهائلة التي تملأ الغابات والبساتين وغير ذلك والمراعي. فمعنى مرعاها، المرعى هو اسم لمكان الكلأ والعشب، مكان الكلأ والعشب هو المرعى. أخرج منها ماءها ومرعاها، ومرجع الضمير إلى الأرض. قال الله عز وجل: والجبال أرساها. لما ذكر السماء وذكر الأرض ذكر الجبال، والله تعالى يذكر هذه المخلوقات العظيمة في غير ما موضع. فالله تعالى قال مثلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالله تعالى يلفت الأنظار إلى هذه المخلوقات العظيمة، فقال والجبال أرساها. ما معنى أرساها؟ أي أثبتها وقررها في الأرض حتى لا تميد ولا تضطرب، كما قال في آية أخرى أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. والجبال أرساها. والجبال في الحقيقة خلق عجيب، إذا رأى الإنسان الجبال الضخمة الهائلة وقف متصاغرا أمام قدرة الله عز وجل، يرى هذا الخلق الهائل العظيم الذي يشق أجواز الفضاء بثقله وصلابته، ويدرك طآلة خلقه أمام هذا الخلق. والجبال أرساها. بعد أن حكى الله عز وجل هذه المظاهر الكونية بين الحكمة منها، فقال متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا أي متعة ومنفعة وسخرة، متاعا لكم ولأنعامكم. فربنا عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. قال لكم ولأنعامكم. ما الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم، وهذه الأصناف الثلاثة أكثر ما يلابس الناس لعظيم منفعتها لهم من حيث الركوب والأكل والحليب ونحو ذلك، فحاجة إليها ماسة، ولهذا تعلقت بها أحكام الزكاة دون غيرها من المخلوقات أو البهائم. فهذه الآيات قد دلت على فوائد متعددة، من الفوائد الاستدلال على الأخف بالأشد. من أين؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أيهما أشد؟ خلق السماوات والأرض. فاستدل الله عز وجل على الأخف بالأشد. فائدة ثانية، بيان دليل من دلائل البعث والرد على المنكرين. كيف ذلك الدليل؟ يعني أأنتم أشد خلقا، إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض على عظمها، فمن باب أولى وأحرى أن يعيد خلق الإنسان، ففيه دليل من دلائل البحث. الفائدة الثالثة، بديع خلق السماوات والأرض كما ذكر ذلك في الآيات، ولا حاجة لإعادة تفصيل ذلك. الفائدة الرابعة، تسخير الله للمخلوقات متاعا لبني آدم، كما قال الله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، وفي آيات أخر عبر بالتسخير وسخر لكم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.